بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، طلب مني الدكتور إبراهيم المعجل هذه الكلمة في هذه المجموعة المباركة، مجموعة الأطباء والدكاترة والعاملين في هذه المجموعة، لعل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمة، وهي بعنوان: ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن العقيدة لا تكون صحيحة سليمة إلا بالتوحيد والابتعاد عن الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيها الإخوة في الله، إنه يجب على كل مسلم أن يعرف ما هو التوحيد حتى يتمسك به، ويعرف ما هو الشرك حتى يجتنبه، لأنه لا نجاة له إلا بذلك. وكيف يعمل بالتوحيد وهو جاهل به؟ وكيف يجتنب الشرك وهو لا يعرفه؟ إن الأمر خطير والواجب كبير، وما زال أعداء الإسلام يخططون لإفساد عقيدة التوحيد، خصوصاً في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء وإن كثر فيه القراء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والتبس فيه الحق بالباطل، وكثر فيه دعاة الضلال، وقل دعاة الحق حتى أصبحوا غرباء بين الناس. كثير من يدعي الإسلام اليوم، لكن كثيرا من هؤلاء المدعين يريدون أن يجمعوا المسلمين على كلمة الإسلام، وأن يجمع بين الإسلام وضده، يريد أن يجمع بين الإسلام والكفر، وبين التوحيد والشرك، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هناك من يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله بلسانه، ثم يناقض ذلك بفعله، فيدعو الموتى ويذبح للقبور وينذر لها ويستغيث بالأولياء لقضاء حاجته وشفاء مرضه، ويطلب منهم المدد، ويسمي هذا توسلا إلى الله وتقربا إليه بواسطتهم، فيكون كالذين قال الله فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. والذين قال الله فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهناك أيها الإخوة علماء ضلال يحسنون لهم هذا ويدعون إلى هذا الشرك ويبررونه بشبهات يلفقونها، وهي ما بين حديث موضوع أو حكاية باطلة أو رؤيا من الشيطان، فيجمعون تلك الشبهات في كتب يطبعونها ويوزعونها على الناس يدعونهم بها إلى الشرك وعبادة المخلوقين باسم التوسل والتبرك بالنبي ومحبة الأولياء والصالحين، ويقولون إن الذين ينهون عن هذا الفعل مفاهيمهم خاطئة يجب أن تصحح، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المضللين الذين يخدعون الناس باسم العلم والصلاح وهم في الحقيقة دعاة ضلال وقادة فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا رواه البرقاني في صحيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا رواه أبو داود والطيالسي. فحرص صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين على أمته فحرص صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين خوفه على أمته من علماء الضلال لشدة خطرهم على الأمة، لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويغررون بالعوام، لا سيما وأن كثيرا من الناس يقبلون الباطل أكثر من قبولهم للحق. فالواجب أيها الإخوة الحذر والتحذير من هؤلاء، لأن خطرهم على المسلمين عظيم. من هؤلاء المضللين من يكتب بعض المنشورات المشتملة على أحاديث مكذوبة، وقد يخلطها بشيء من الأحاديث الصحيحة أو الآيات القرآنية، ويقول من نسخ منها كذا وكذا ووزعه على الناس يحصل له من الثواب والخير كذا وكذا، فيبادر بعض الجهال إلى نسخها وتوزيعها اغترارا بهذا الترغيب، فيكون متعاونا على الإثم والعدوان مع أصحابها. وهناك مشعوذون وسحرة دجالون يظهرون على الناس بين الحين والآخر بأعمال بهلوانية، يعرضون سحرهم وشعوذتهم وتقميرهم في أندية ومحافل يجتمع فيها جموع غفيرة من الدهماء والسذج، ينظرون إلى تلك الأعمال السحرية الشيطانية التي يقوم بها هؤلاء المشعوذون، مثل سحب السيارة بشعره ووضع الصخرة العظيمة على بطن أحدهم وتحته المسامير الحادة، ومرور السيارة من فوقه وطعن عينه بأسياخ الحديد ولا يتأثر بذلك، وبعضهم يتظاهر أمام الناس بطعن نفسه بالسكين، أو يدخل النار ولا تحرقه، وبعضهم يمشي على الحبل أو الخيط، وأمثال هذه الشعوذات التي حقيقتها التدجيل والكذب على الناس لسلب أموالهم وإفساد عقيدتهم وترويج السحر بينهم. وقد حذرنا الله في كتابه من السحر وأخبر أنه كفر وأنه من تعليم الشياطين وعمل المفسدين. والعجيب أيها الإخوة أن هؤلاء السحرة والمشعوذين يجدون منا من يشجعهم ويبذل لهم الأموال الطائلة على ما يقدمونه من سحر وباطل، مع أن هذا من أعظم المنكر الذي يجب إنكاره ومعاقبة من يتعاطاه بالقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث، وهذا رواه البخاري ومسلم. فعد صلى الله عليه وسلم السحر قرين الشرك وأمر باجتنابه، فكيف يليق بالمسلم أن يحذره ويشجعه ويدفع المال للسحرة مع أنه يجب قتلهم؟ قال الإمام أحمد: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه على ساحر يلعب بحضرة بعض الأمراء ويقمر على أعين الناس، فيظهر لهم أنه يقطع رأس إنسان ويميته ثم يعيده ويحييه، فيتعجبون منه. فضربه جندب رضي الله عنه بالسيف فقتله، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم الموحد من السحرة والمشعوذين والدجالين، يقف من هؤلاء موقف الاستنكار والقوة والشجاعة ودحض الباطل، لا موقف المسالم السلبي أو المشجع الذي يدفع الجوائز لهؤلاء المشعوذين الدجالين. وقد يقول بعض المتحذلقين إن هؤلاء يقومون بأعمال رياضية وحركات خفيفة تدربوا عليها وليست سحرا ولا شعوذة، فلا بأس بها ولا مانع من حضورها والتشجيع عليها. ونرد على هؤلاء أولا بأن هناك فرقا بين الأعمال الرياضية والأعمال السحرية، فالأعمال الرياضية لها حدود لا تصل إلى الطعن بالسكين والعبث بالنيران وتحمل الصخرة الكبيرة على الصدر ومرور السيارة من فوق الشخص وجذبها بالشعرة وما شابه ذلك، وإنما هذا من باب السحر التخييلي المسمى بالقمرة، بحيث يخيل للناس شيئا وهو بخلافه، أو من باب الاستعانة بالجن والشياطين ليعملوا له هذه الأشياء ويظهر للناس أنه هو الذي يعملها. ثانيا، يمكن أن يكون في هذه الأعمال شيء من الحركة الرياضية المخلوطة بأشياء من الأعمال السحرية لأجل التغرير بالناس ولبس الحق بالباطل حتى يظنوها كلها أعمالا رياضية فلا يستنكروها. ثالثا، لو أجزنا مثل هذه الأعمال على أنها أعمال رياضية خالص، يعني أعمال رياضية خالصة، فإن هذا يفتح الباب للأعمال السحرية، لأن أهل الشر ينتهزون الفرص، والناس لا يقفون عند حد، وميلهم إلى الباطل أكثر من رغبتهم في الحق، فيجب الحذر من هؤلاء الدجالين والضرب على أيديهم، لأنهم يفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل المفسدين. أيها الإخوة في الله، ومن الناس من يذهب إلى الكهان والسحرة لأجل العلاج والتداوي عندهم، يلتمسون عندهم الشفاء ولو على حساب عقيدتهم ودينهم، يأمرهم هؤلاء الكهان والسحرة بالذبح لغير الله فيذبحون، ويدعون علم الغيب فيصدقون أو يصدقونهم فيصدقون، ويأمرونهم بأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين فيصدقونهم، ويعملون بتوجيهاتهم وإن كانت كفرا وشركا، ويتجاهلون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رواه أبو داود، وقد ورد بلفظ فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البزار بإسناد جيد. وكل من فعل هذه الأمور أو فعلت له راضيا بها فقد كفر بالقرآن، وبرئ منه رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور كفر وشرك، فمن رضي بها فهو كالفاعل لها، فالأمر خطير. وقد يتسمى هؤلاء بالأطباء الشعبيين، وهم في الحقيقة كهان ومشعوذون، يستخدمون الجن ويغررون بالناس باسم الطب الشعبي، والطب الشعبي بريء من هذه الجرائم، لأن الطب الشعبي حقيقته المعالجة بأمور مباحة مجربة كالكي والفصد والحجامة ونحو ذلك من استعمال الأدوية النباتية المباحة. أما الكهانة والسحر، أما الكهانة والسحر وما شابههما فليست طبا شعبيا، وإنما هي أعمال شيطانية وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالواجب الحذر والتحذير من ذلك، وأن يبلغ ولاة الأمور عن هؤلاء المشعوذين لتأديبهم والأخذ على أيديهم. فالمسلم عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحافظ على عقيدته من الفساد أكثر مما يحافظ على صحة بدنه من الأمراض. فماذا يستفيد الإنسان إذا عاش سليم الجسم مريض العقيدة؟ فإن صحة البدن مع فساد العقيدة خسارة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب هذه المنكرات المحرمة وأن يلجأ إلى الأدوية المباحة، ففي الحلال غنية من الحرام. واعلموا أن الله سبحانه بمنه وفضله جعل لكل داء دواء، أباح لعباده التداوي به. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. والتداوي، وهذا الحديث رواه مسلم، والتداوي أيها الإخوة بالأدوية المباحة من جملة الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه رفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، إلى أن قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي عصرنا هذا تطور الطب وعثر على كثير من الأدوية النافعة المباحة، وأعظم منها وأنفع العلاج بالرقية من القرآن الكريم الذي جعله الله شفاء ورحمة للمؤمنين من الأمراض الحسية والمعنوية، وكذلك العلاج بالأدوية الشرعية النبوية. أما المحرمات فإن الله لم يجعل فيها شفاء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فلما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرم ما حرم لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرم على بني إسرائيل بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه فيكون المتداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق. وفي اتخاذه دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع، وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء. فلهذا أيها الإخوة، هذا الذي ذكره ابن القيم من الأضرار التي تنشأ عن التداوي بالمواد المحرمة كالخمر والنجاسات وغيرها، فكيف بأضرار التداوي بالأمور الشركية التي يعملها السحرة والكهان؟ فهذه تفسد العقيدة وتجعل الإنسان يعيش بلا عقيدة إن شفي بها، وإن مات مات مشركا إن لم يتب منها قبل موته. فالمسلم عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة ويحذر كل الحذر من هذه الأمور الشركية، السحر، الذهاب إلى السحرة، عمل السحر، النظر في حالهم وأحوالهم وتعلم هذا السحر، هذا كله محرم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على حسن استماعكم وأنصاتكم، وجزاكم الله خيراً.